يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من اليمن من تعز، عرضنا لأختنا عددا من الأسئلة في حلقة مضت، تسأل في هذه الحلقة وتقول: أريد منكم نصيحة توجهونها من خلال هذا البرنامج لمن يترك الصلاة تهاونا وتكاسلا، حيث حاولنا نصيحتهم وتوجيههم ولكن كلامنا لم يكن له قبول واستجابة، حيث يحتج البعض بقولهم إن الله لم يهدني بعد، سوف أصلي مستقبلا، وغير ذلك من الحجج، ولعل كلامكم يكون له القبول والاستجابة عند هؤلاء الناس، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وإذا تركها الإنسان جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين، ومن تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من قول العلماء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن المعلوم أن الصلاة لها شأن عظيم، فكما أن الإنسان له أجر عظيم حينما يؤديها، فلها آثار، ولهذا آثار حسنة، ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلى الشخص أن يحرص على أداء هذه الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر أعماله، وإن فسدت فسد سائر أعماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: عندما أقوم ببعض الأعمال الصالحة يكون عملي هذا خالصا لوجه الله وابتغاء ثوابه ورضاه، لكن أحيانا أشعر أن عملي قد خالطه نوع من الرياء، بالذات عندما أطلع بعض الأخوات على هذا العمل، فينتابني نوع من الشكوك، وأشعر أنه قد حبط عملي وأني حرمت الأجر والثواب، ما توجيهكم لي؟ وهل عملي هذا صحيح أم أن هذا إفراط في الحرص مني؟
الجواب: الأعمال الصالحة التي يعملها العبد تارة تكون من الأعمال التي يطلع عليها الناس، كصلاة الإنسان، كصلاة الرجل في المساجد مع الجماعة، وفيه أعمال يعملها الإنسان وهي صالحة فيما بينه وبين الله جل وعلا، لا يطلع عليها إلا الله. ومن الحكمة ومن الخير للإنسان أن هذه الأعمال الباطنة التي يعملها الإنسان فيما بينه وبين الله ولا يطلع عليه إلا الله، أنه لا يتكلم بها عند أحد من الناس، لأن الناس إما حاسد وإما مسرور، ولكن الشخص لا يعلم ما في قلوب الناس، فكتمانها وعدم الكلام بها عند الناس هذا من الحكمة ومن الخير، ولعل العاقبة تكون حسنة، وأيضا يكون فيه سلامة للإنسان من هذه التصورات التي توجد عند مثل هذه المرأة التي تقول إنها حصل عندها تصورا أن عملها أصبح رياء عندما تكلمت به عند الناس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا باعثها المستمع عبد الله أحمد، يقول في رسالته: رجل يصلي ويقرأ القرآن ويعرف كثيرا من الفقه، ولكنه لا يتحكم في نفسه عن الوقوع في الفاحشة أعاذنا الله وإياكم منها، أي الزنا. رجل آخر يقول: أنا لا أصلي حتى لا تختلط العبادة بالفحشاء، فلا أصلي ولا أفعل الطاعات، لأن فعل الطاعات مع الفواحش منكر عظيم. أي هذين الرجلين أفضل أحسن الله إليكم؟
الجواب: الرجل الأول تكون صلاته لا يستفيد منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. فهذا الشخص الذي يصلي ويفعل هذه المحرمات عليه أن ينتبه لنفسه وأن يتقي الله جل وعلا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الإنسان إذا وقع في محارم المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بعدم عفة نسائه من زوجة وبنت مثلا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفوا تعف نساؤكم. هذا بالنظر للرجل الأول. وأما بالنظر للرجل الثاني فهذا رجل تلاعب في عقله الشيطان، ونعوذ بالله من ذلك، وعليه أن ينتبه لنفسه. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالإنسان يعمل أعمالا صالحة وتغلبه نفسه أو هواه أو يغلبه الشيطان أو يسول له قرناء السوء ويفعل أمرا محرما، ولهذا يوم القيامة يعمل موازنة بين حسناته وسيئاته. فهذا الكلام الذي ذكره هذا الشخص لا يجوز له أن يسلكه، ولا يجوز أن يقلد فيه، وليس بين الشخصين موازنة، لأن الأول يصلي ولكنه يفعل أمورا منكرة، وهذا لا يصلي أصلا ويفعل أمورا منكرة. فالأول يفعل الخير ويفعل الشر، والثاني لا يفعل خيرا مطلقا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة حاء لام ميم من الحسيمة من المغرب. أختنا تقول: يحتاج المسلم إلى الصحبة الصالحة، ولكن للأسف الشديد نعاني من غيابها في هذا الزمان. لذا فإنني أقول أن الله يرزق ابن آدم لذا فإنني أقول أن الله يرزق الإنسان بزوجة يرزق المرأة بزوج صالح أحب إليه من الدنيا وما فيها. وهنا يا فضيلة الشيخ أسألكم عن دعاء أو وسيلة شرعية يمكن أن أحقق بها رغبتي قبل فوات الأوان، أم يكفي التفرغ للعبادة والثقة بالله سبحانه وتعالى؟
الجواب: المسلم مأمور بفعل الأسباب، مأمور بفعل الأسباب التي تجلب الخير، ومنهي عن فعل الأسباب التي تجلب السوء. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمقصود هنا أن الإنسان يعمل بالأسباب طول حياته حتى يوافيه الأجل وهو على حالة طيبة، فيختم الله له بخاتمة طيبة. وبالنسبة لهذا السؤال فإنه لا مانع من أن تعمل المرأة بالأسباب فتدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن تعتمد أيضا على الله جل وعلا، فدعاؤها هذا عمل سبب، والاعتماد على الله جل وعلا هذا هو الأصل، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها زوجا مرضيا في دينه ودنياه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فكما أن المرأة الصالحة كذلك إذا يسر الله زوجا صالحا فهذا من توفيق الله جل وعلا للمرأة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في نفس الموضوع تسأل عن تأخر الزواج، هل هو من قضاء الله وقدره فتصبر المرأة وتحتسب، أم أنه يكون عقوبة؟ وهل من نصيحة تقدم إلى الفتاة المسلمة التي تنتظر زوجا تقيا ذا دين، وماذا تعمل إذا تأخر هذا الأمر؟
الجواب: من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. ولا شك أن وقوع الزواج أو تأخر الزواج كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد يتأخر الأمر ويكون الإنسان عنده حرص على تعجيله، والله جل وعلا يقول: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من اليمن، عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقات مضت. يقول في هذه الحلقة: أرجو توضيح معنى قول الله جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية.
الجواب: الزواج نعمة من نعم الله جل وعلا، ويتم بإجراء عقد النكاح بين الزوجين من الولي أو من يقوم مقامه وبشاهدي عدل، فهذا سبب مشروع. ومما يترتب على الزواج استحقاق المرأة للمهر، وقد يتم الدخول وقد لا يتم، فإذا حصلت فرقة قبل الدخول وكان السبب هو الزوج فإن المرأة تستحق نصف المهر. يقول جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإذا كان السبب من الزوجة هي التي امتنعت فإنها لا تستحق شيئا. وإذا حصلت الفرقة بعد الدخول وكان الزوج هو المتسبب في هذه الفرقة فإنه لا يستحق شيئا مطلقا. إذا كان هو السبب في الفرقة بينه وبين زوجته وكان ذلك بعد الدخول فإنه لا يستحق شيئا. وإذا كانت المرأة هي السبب في الفرقة بينها وبين زوجها، بمعنى أنها عملت عملا يوجب الفرقة فيما بينهما أو أصرت على الفرقة فيما بينهما، فإنها تدفع لزوجها ما دفع لها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
الجواب: هذه الآية فيها أمر بالمحافظة على الصلوات، والمقصود هنا في الدرجة الأولى المحافظة على الصلوات الخمس، فيحافظ الإنسان عليها، والمحافظة عليها تكون من جهة أوقاتها، وتكون من جهة المكان الذي تؤدى فيه، وتكون من جهة تأديتها من حيث الأقوال ومن حيث الأفعال، تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويتبع هذا ومن المحافظة على الصلوات المحافظة أيضا على الرواتب التابعة لها، وإذا توسع الإنسان في النوافل، توسع في صلاة الضحى، توسع في صلاة الليل، وتوسع أيضا في التطوع، لأنه إذا وقع خلل في الصلوات المفروضة فإنها تكمل من النوافل يوم القيامة. وقوله جل وعلا: والصلاة الوسطى، هذه هي صلاة العصر. وقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، المقصود من القنوت هنا هو دوام الطاعة، ومعنى ذلك أن الإنسان يداوم على هذه الصلوات الخمس ويؤديها على الوجه الشرعي، فلا يصلي وقتا ويترك وقتا كما يفعله بعض الناس، لأن في بعض الناس ما يصلي إلا في رمضان، ويقول صلاة رمضان تكفي عن بقية السنة، ومنهم من يصلي الجمعة فقط، ومنهم من يصلي في بيته لا يصلي مع الجماعة، إلى غير ذلك من الخلل الذي يقع من الناس في عدم المحافظة على الصلاة. فالمقصود أن هذه الآية مشتملة على الأمر بالمحافظة على الصلاة على الوجه الشرعي، والمداومة على ذلك، والإتيان بها على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله عين ميم من القصيم. عرضت أختنا مجموعة من الأسئلة حول فريضة الحج التي أدتها مع مجموعة من أقاربها، تقول: أدينا فريضة الحج في عام مضى والحمد لله، وعند الإحرام عقدنا النية نحن النساء على أنها عمرة متمتعين بها إلى الحج، وعند وصولنا إلى الحرم طفنا وسعينا على النية المذكورة، وعندما انتهينا قمنا بتقصير الشعر، لكن المفاجأة عندما ذهبنا وطفنا طواف الحج ولم نسعى. سألنا أولياء الأمور لماذا لم نسعى، قالوا: نحن قارنين، لأنهم عقدوا إحرامهم على أنهم قارنين وتوهموا أنهم أخبرونا بذلك، وهم بالحقيقة لم يخبرونا، وعندما أخبرناهم بذلك قالوا: لا يضر ذلك، السؤال يكمن في أمرنا، هل علينا شيء في ذلك، وهل حجنا الآن قد اكتمل، أم أنه يجب علينا شيء آخر، نرجو الإفتاء.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، فأنتم نيتكم أنكم أحرمتم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، فتكونون متمتعين، وهم أحرموا بنية القران فيكونون قارنين، والمتمتع إذا قدم مكة يطوف بنية العمرة ويسعى بنية العمرة ويقصر، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج، وإذا نزل من عرفة إذا جاء يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. وأنتم ذكرتم أنه لم يحصل منكم بعد النزول إلا طواف الحج، فعليكم السعي، وهو باق في ذمة من أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن المبيت بمنى، تقول: لأننا لم نبت سوى ليلة واحدة من أيام التشريق، علما بأننا لم نتعب أنفسنا ونذهب للتأكد من وجود مكان، وإنما بقينا في سكن في السكن داخل مكة، ونحن لم ندخل منى ولم نرها إلا لرمي الجمال فقط ونخرج، وكنا نقيم في مكة، فماذا يجب علينا حيال المبيت في ليلة أيام التشريق؟
الواجب على كل واحد منكم أن يذبح شاة توزع في مكة تجزئ أضحية، لأن المبيت في منى ليالي منى، إذا تعجل الإنسان يبيت ليلتين، وإذا لم يتعجل يبيت 3 ليال، وأنتم لم تبيتوا ولم تبحثوا عن مكان أيضا، فكل واحد منكم عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أيضا: عند طواف الوداع ذهبنا وطفنا طواف الوداع في حوالي 2:00 ظهرا، ومكثنا في الحرم بعد الطواف للراحة، وبعد أن أدينا صلاة العصر في الحرم ذهبنا إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، وبعد ذلك ذهبنا إلى الشقة ومكثنا فيها إلى 8:00 مساء، وذلك لم يكن من أجل شيء ما، ولكن برغبة من الرجال، وكلما نصحناهم بأن نتحرك أخذوا يسخرون منا، هل علينا في ذلك شيء والحال ما ذكر؟
الجواب: ما دمتم طفتم طواف الوداع وتهيأتم للسفر فإن شاء الله ليس عليكم شيء.
أحسن الله إليكم. تسأل عن حصى الجمار، تقول: كان الرجال يلقطونه عنا ونقوم نحن بالرمي بالرغم من أننا قادرات على التقاطه، ولكن يصر الرجال على التقاطه لنا، فهل في ذلك شيء؟
الجواب: لا مانع من أن يباشر الشخص لقط الحصى أو يأخذ الحصى من غيره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أيضا تقول: أرجو منكم التفضل بتوجيه كلمة للناس الذين جعلوا السنة شبه مهجورة مع الأسف في حياتهم.
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعلى الإنسان أن يحرص على معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون متبعا له في هديه، هذا إذا كان المقصود هو السنة بالمعنى العام الذي ذكرته. أما إذا كان المقصود بالسنة هنا سنن الصلوات، إذا كانت تريد بذلك سنن الصلوات، فمن المعلوم أن الظهر لها 4 ركعات قبلها ولها 4 ركعات بعدها، والمغرب 2 ركعات بعدها، والعشاء 2 ركعات بعدها، والفجر 2 ركعات قبلها، وهذه الرواتب لها فضل عظيم. ومن وجوه فضلها أنها تكمل، أنه إذا حصل خلل في الفرائض فإنها تكمل منها يوم القيامة، ويتوسع الإنسان في صلاة الضحى وفي صلاة الليل، وكذلك قبل العصر 4 ركعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. وقد جاء في فضل الصلاة النافلة قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل الذي رمز لاسمه بالحروف نون ميم من الرياض، يقول: أنا شاب أعمل لدى أخي براتب شهري، في بعض الأحيان كان أخي يوكلني بإيصال أولاده إلى المدارس، وفي إحدى المرات كنت أوصل أولاده إلى المدرسة، حصل معي حادث سير، والسيارة يملكها أخي، كانت نتيجة الحادث خسارة كاملة للسيارة ونسبة الخطأ علي 100%. سؤالي في هذه الحالة، وبما أن الأمر الذي كنت أذهب من أجله هو يخص أخي وبرغبته وفي سيارته، هل يكون المبلغ الخسارة علي أنا أم على أخي؟ أرجو الإيضاح. أحسن الله إليكم.
الجواب: هذه مسألة تقع واقعة بين أخوين، فإن حصل التراضي بينهما وإلا فالمرجع في ذلك إلى المحكمة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، أسكن في منزل ومعي عدد من الشباب، عندما أوقظهم لصلاة الفجر يغضبون علي ويمتنعون من القيام، أنا الآن أرغب في الخروج من السكن معهم، ولكني أخاف إن خرجت أن تزداد المعاصي عندهم، حيث أنهم بوجودي لم يدخلوا جهاز التلفاز أو استقبال الدش أو نحو ذلك بسبب منعي لهم، فإذا خرجت ربما تزداد الشرور في سكنهم، فماذا أعمل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من قواعد الشريعة أن الإنسان إذا أمكنه إزالة جميع المنكر فهذا هو المتعين، وإذا تعذر ذلك وأمكن تخفيفه فإنه يخففه، فإذا كان جلوسك فيه مصلحة شرعية كما ذكرت فلا مانع من أن تجلس معهم وأن تحرص على الاستمرار في إيقاظهم للصلاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم نور على الدرب. أجاب على أسئلة هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على حسن استماعكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من اليمن من تعز، عرضنا لأختنا عددا من الأسئلة في حلقة مضت، تسأل في هذه الحلقة وتقول: أريد منكم نصيحة توجهونها من خلال هذا البرنامج لمن يترك الصلاة تهاونا وتكاسلا، حيث حاولنا نصيحتهم وتوجيههم، ولكن كلامنا لم يكن له قبول واستجابة، حيث يحتج البعض بقوله: إن الله لم يهدني بعد، سوف أصلي مستقبلا، وغير ذلك من الحجج، ولعل كلامكم يكون له القبول والاستجابة عند هؤلاء الناس، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وإذا تركها الإنسان جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين، ومن تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من قول العلماء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن المعلوم أن الصلاة لها شأن عظيم، فكما أن الإنسان له أجر عظيم حينما يؤديها، فلها آثار، ولهذا آثار حسنة، ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلى الشخص أن يحرص على أداء هذه الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر أعماله، وإن فسدت فسد سائر أعماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: عندما أقوم ببعض الأعمال الصالحة يكون عملي هذا خالصا لوجه الله وابتغاء ثوابه ورضاه، لكن أحيانا أشعر أن عملي قد خالطه نوع من الرياء، بالذات عندما أطلع بعض الأخوات على هذا العمل، فينتابني نوع من الشكوك وأشعر أنه قد حبط عملي وأني حرمت الأجر والثواب، ما توجيهكم لي؟ وهل عملي هذا صحيح أم أن هذا إفراط في الحرص مني؟
الجواب: الأعمال الصالحة التي يعملها العبد تارة تكون من الأعمال التي يطلع عليها الناس، كصلاة الإنسان، كصلاة الرجل في المساجد مع الجماعة، وفيه أعمال يعملها الإنسان وهي صالحة فيما بينه وبين الله جل وعلا لا يطلع عليها إلا الله. ومن الحكمة ومن الخير للإنسان أن هذه الأعمال الباطنة التي يعملها الإنسان فيما بينه وبين الله ولا يطلع عليه إلا الله، أنه لا يتكلم بها على عند أحد من الناس، لأن الناس إما حاسد وإما مسرور، ولكن الشخص لا يعلم ما في قلوب الناس، فكتمانها وعدم الكلام بها عند الناس هذا من الحكمة ومن الخير، ولعل العاقبة تكون حسنة، وأيضا يكون فيه سلامة للإنسان من هذه التصورات التي توجد عند مثل هذه المرأة التي تقول إنها حصل عندها تصور أن عملها أصبح رياء عندما تكلمت به عند الناس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا، باعثها المستمع عبد الله أحمد، يقول في رسالته: رجل يصلي ويقرأ القرآن ويعرف كثيرا من الفقه، ولكنه لا يتحكم في نفسه عن الوقوع في الفاحشة، أعاذنا الله وإياكم منها، أي الزنا. رجل آخر يقول: أنا لا أصلي حتى لا تختلط العبادة بالفحشاء، فلا أصلي ولا أفعل الطاعات، لأن فعل الطاعات مع الفواحش منكر عظيم، أي هذين الرجلين أفضل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الرجل الأول تكون صلاته لا يستفيد منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. فهذا الشخص الذي يصلي ويفعل هذه المحرمات عليه أن ينتبه لنفسه وأن يتقي الله جل وعلا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الإنسان إذا وقع في محارم المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بعدم عفة نسائه من زوجة وبنت مثلا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفوا تعف نساؤكم. هذا بالنظر للرجل الأول. وأما بالنظر للرجل الثاني فهذا رجل تلاعب في عقله الشيطان، ونعوذ بالله من ذلك، وعليه أن ينتبه لنفسه، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالإنسان يعمل أعمالا صالحة وتغلبه نفسه أو هواه أو يغلبه الشيطان أو يسول له قرناء السوء ويفعل أمرا محرما، ولهذا يوم القيامة يعمل موازنة بين حسناته وسيئاته. فهذا الكلام الذي ذكره هذا الشخص لا يجوز له أن يسلكه، ولا يجوز أن يقلد فيه، وليس بين الشخصين موازنة، لأن الأول يصلي ولكنه يفعل أمورا منكرة، وهذا لا يصلي أصلا ويفعل أمورا منكرة، فالأول يفعل الخير ويفعل الشر، والثاني لا يفعل خيرا مطلقا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة حاء لام ميم من الحسيمة من المغرب. أختنا تقول: يحتاج المسلم إلى الصحبة الصالحة، ولكن للأسف الشديد نعاني من غيابها في هذا الزمان. لذا فإنني أقول أن الله يرزق ابن آدم لذا فإنني أقول أن الله يرزق الإنسان بزوجة يرزق المرأة بزوج صالح أحب إليه من الدنيا وما فيها. وهنا يا فضيلة الشيخ أسألكم عن دعاء أو وسيلة شرعية يمكن أن أحقق بها رغبتي قبل فوات الأوان، أم يكفي التفرغ للعبادة والثقة بالله سبحانه وتعالى؟
الجواب: المسلم مأمور بفعل الأسباب، مأمور بفعل الأسباب التي تجلب الخير، ومنهي عن فعل الأسباب التي تجلب السوء. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمقصود هنا أن الإنسان يعمل بالأسباب طول حياته حتى يوافيه الأجل وهو على حالة طيبة، فيختم الله له بخاتمة طيبة. وبالنسبة لهذا السؤال فإنه لا مانع من أن تعمل المرأة بالأسباب، فتدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن تعتمد أيضا على الله جل وعلا، فدعاؤها هذا عمل سبب، والاعتماد على الله جل وعلا هذا هو الأصل، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها زوجا مرضيا في دينه ودنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فكما أن المرأة الصالحة كذلك إذا يسر الله زوجا صالحا فهذا من توفيق الله جل وعلا للمرأة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في نفس الموضوع تسأل عن تأخر الزواج، هل هو من قضاء الله وقدره فتصبر المرأة وتحتسب، أم أنه يكون عقوبة؟ وهل من نصيحة تقدم إلى الفتاة المسلمة التي تنتظر زوجا تقيا ذا دين، وماذا تعمل إذا تأخر هذا الأمر؟
الجواب: من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. ولا شك أن وقوع الزواج أو تأخر الزواج كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد يتأخر الأمر ويكون الإنسان عنده حرص على تعجيله، والله جل وعلا يقول: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من اليمن، عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقات مضت. يقول: في هذه الحلقة أرجو توضيح معنى قول الله جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية.
الجواب: الزواج نعمة من نعم الله جل وعلا، ويتم بإجراء عقد النكاح بين الزوجين من الولي أو من يقوم مقامه وبشاهد عدل، فهذا سبب مشروع. ومما يترتب على الزواج استحقاق المرأة للمهر، وقد يتم الدخول وقد لا يتم، فإذا حصلت فرقة قبل الدخول وكان السبب هو الزوج فإن المرأة تستحق نصف المهر. يقول جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإذا كان السبب من الزوجة هي التي امتنعت فإنها لا تستحق شيئا. وإذا حصلت الفرقة بعد الدخول وكان الزوج هو المتسبب في هذه الفرقة فإنه لا يستحق شيئا مطلقا. إذا كان هو السبب في الفرقة بينه وبين زوجته وكان ذلك بعد الدخول فإنه لا يستحق شيئا. وإذا كانت المرأة هي السبب في الفرقة بينها وبين زوجها، بمعنى أنها عملت عملا يوجب الفرقة فيما بينهما أو أصرت على الفرقة فيما بينهما، فإنها تدفع لزوجها ما دفع لها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
الجواب: هذه الآية فيها أمر بالمحافظة على الصلوات، والمقصود هنا في الدرجة الأولى المحافظة على الصلوات الخمس، فيحافظ الإنسان عليها. والمحافظة عليها تكون من جهة أوقاتها، وتكون من جهة المكان الذي تؤدى فيه، وتكون من جهة تأديتها من حيث الأقوال ومن حيث الأفعال، تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويتبع هذا ومن المحافظة على الصلوات المحافظة أيضا على الرواتب التابعة لها. وإذا توسع الإنسان في النوافل، توسع في صلاة الضحى، توسع في صلاة الليل، وتوسع أيضا في التطوع، لأنه إذا وقع خلل في الصلوات المفروضة فإنها تكمل من النوافل يوم القيامة. وقوله جل وعلا: والصلاة الوسطى، هذه هي صلاة العصر. وقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، المقصود من القنوت هنا هو دوام الطاعة، هو دوام الطاعة، ومعنى ذلك أن الإنسان يداوم على هذه الصلوات الخمس ويؤديها على الوجه الشرعي، فلا يصلي وقتا ويترك وقتا كما يفعله بعض الناس، لأن في بعض الناس ما يصلي إلا في رمضان، ويقول صلاة رمضان تكفي عن بقية السنة، ومنهم من يصلي الجمعة فقط، ومنهم من يصلي في بيته لا يصلي مع الجماعة، إلى غير ذلك من الخلل الذي يقع من الناس في عدم المحافظة على الصلاة. فالمقصود أن هذه الآية مشتملة على الأمر بالمحافظة على الصلاة على الوجه الشرعي، والمداومة على ذلك، والإتيان بها على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله عين ميم من القصيم. عرضت أختنا مجموعة من الأسئلة حول فريضة الحج التي أدتها مع مجموعة من أقاربها، تقول: أدينا فريضة الحج في عام مضى والحمد لله، وعند الإحرام عقدنا النية نحن النساء على أنها عمرة متمتعين بها إلى الحج، وعند وصولنا إلى الحرم طفنا وسعينا على النية المذكورة، وعندما انتهينا قمنا بتقصير الشعر، لكن المفاجأة عندما ذهبنا وطفنا طواف الحج ولم نسعى. سألنا أولياء الأمور لماذا لم نسعى؟ قالوا نحن قارنين، لأنهم عقدوا إحرامهم على أنهم قارنين وتوهموا أنهم أخبرونا بذلك، وهم بالحقيقة لم يخبرونا. وعندما أخبرناهم بذلك قالوا لا يضر ذلك. السؤال يكمن في أمرنا، هل علينا شيء في ذلك؟ وهل حجنا الآن قد اكتمل أم أنه يجب علينا شيء آخر؟ نرجو الإفتاء.
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، فأنتم نيتكم أنكم أحرمتم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج فتكونون متمتعين، وهم أحرموا بنية القران فيكونون قارنين. والمتمتع إذا قدم مكة يطوف بنية العمرة ويسعى بنية العمرة ويقصر، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج، وإذا نزل من عرفة إذا جاء يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. وأنتم ذكرتم أنه لم يحصل منكم بعد النزول إلا طواف الحج، فعليكم السعي، وهو باق في ذمة من أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن المبيت بمنى، تقول لأننا لم نبت سوى ليلة واحدة من أيام التشريق، علما بأننا لم نتعب أنفسنا ونذهب للتأكد من وجود مكان، وإنما بقينا في السكن داخل مكة، ونحن لم ندخل منى ولم نرها إلا لرمي الجمار فقط ونخرج، وكنا نقيم في مكة، فماذا يجب علينا حيال المبيت في ليلة أيام التشريق؟
الواجب على كل واحد منكم أن يذبح شاة توزع في مكة تجزئ أضحية، لأن المبيت في منى ليالي منى، إذا تعجل الإنسان يبيت ليلتين، وإذا لم يتعجل يبيت 3 ليال. وأنتم لم تبيتوا ولم تبحثوا عن مكان أيضا، فكل واحد منكم عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أيضا عند طواف الوداع ذهبنا وطفنا طواف الوداع في حوالي 2:00 PM ومكثنا في الحرم بعد الطواف للراحة، وبعد أن أدينا صلاة العصر في الحرم ذهبنا إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، وبعد ذلك ذهبنا إلى الشقة ومكثنا فيها إلى 8:00 PM، وذلك لم يكن من أجل شيء ما، ولكن برغبة من الرجال، وكلما نصحناهم بأن نتحرك أخذوا يسخرون منا، هل علينا في ذلك شيء والحال ما ذكر؟
الجواب، ما دمتم طفتم طواف الوداع وتهيأتم للسفر فإن شاء الله ليس عليكم شيء.
أحسن الله إليكم. تسأل عن حصى الجمار، تقول كان الرجال يلقطونه عنا ونقوم نحن بالرمي بالرغم من أننا قادرات على التقاطه، ولكن يصر الرجال على التقاطه لنا، فهل في ذلك شيء؟
الجواب، لا مانع من أن يباشر الشخص لقط الحصى أو يأخذ الحصى من غيره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أيضا تقول أرجو منكم التفضل بتوجيه كلمة للناس الذين جعلوا السنة شبه مهجورة مع الأسف في حياتهم.
الجواب، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعلى الإنسان أن يحرص على معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون متبعا له في هديه، هذا إذا كان المقصود هو السنة بالمعنى العام الذي ذكرته. أما إذا كان المقصود بالسنة هنا سنن الصلوات، إذا كانت تريد بذلك سنن الصلوات، فمن المعلوم أن الظهر لها 4 ركعات قبلها ولها 4 ركعات بعدها، والمغرب ركعتان بعدها، والعشاء ركعتان بعدها، والفجر ركعتان قبلها. وهذه الرواتب لها فضل عظيم، ومن وجوه فضلها أنها تكمل، أنها أن أن أنه إذا حصل خلل في الفرائض فإنها تكمل منها يوم القيامة. ويتوسع الإنسان في صلاة الضحى وفي صلاة الليل، وكذلك قبل العصر 4 ركعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. وقد جاء في فضل صلاة النافلة قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل الذي رمز لاسمه بالحروف نون ميم من الرياض. يقول: أنا شاب أعمل لدى أخي براتب شهري، في بعض الأحيان كان أخي يوكلني بإيصال أولاده إلى المدارس، وفي إحدى المرات كنت أوصل أولاده إلى المدرسة، حصل معي حادث سير، والسيارة يملكها أخي، كانت نتيجة الحادث خسارة كاملة للسيارة ونسبة الخطأ علي 100%. سؤالي في هذه الحالة، وبما أن الأمر الذي كنت أذهب من أجله هو يخص أخي وبرغبته وفي سيارته، هل يكون المبلغ الخسارة علي أنا أم على أخي؟ أرجو الإيضاح، أحسن الله إليكم.
الجواب: هذه مسألة تقع واقعة بين أخوين، فإن حصل التراضي بينهما، وإلا فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، أسكن في منزل ومعي عدد من الشباب، عندما أوقظهم لصلاة الفجر يغضبون علي ويمتنعون من القيام. أنا الآن أرغب في الخروج من السكن معهم، ولكني أخاف إن خرجت أن تزداد المعاصي عندهم، حيث أنهم بوجودي لم يدخلوا جهاز التلفاز أو استقبال الدش أو نحو ذلك بسبب منعي لهم، فإذا خرجت ربما تزداد الشرور في سكنهم، فماذا أعمل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من قواعد الشريعة أن الإنسان إذا أمكنه إزالة جميع المنكر فهذا هو المتعين، وإذا تعذر ذلك وأمكن تخفيفه فإنه يخففه. فإذا كان جلوسك فيه مصلحة شرعية كما ذكرت، فلا مانع من أن تجلس معهم وأن تحرص على الاستمرار في إيقاظهم للصلاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم نور على الدرب. أجاب على أسئلة هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم على حسن استماعكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.